قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعدادات والتجهز للحرب غير أنه لم يسمي وجهته وحرص على ضمان السرية التامة في هذا المجال وسأل ربه قائلا اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وبدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة وكان لابد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه سائر إلى مكة ثم استنفر القبائل التي حول المدينة سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا فمنهم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار وبلغ ما حشدته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل وسليم كذلك ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاهم امرأة من مزينة وهي سارة مولاة لبعض بني المطلب وجعل لها مكافأة إن أبلغته قريشا فجعلته في رأسها ولفته في شعرها وخرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم انطلقوا وأدركوا امرأة معها كتاب حاطب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم وانطلق الصحابة الثلاثة حتى أدركوها في روضة خاخ بالخليقة خليقة بني أبي أحمد وأمسكوا بها في المكان المحدد الذي وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتشوا رحلها تفتيشا دقيقا فلم يجدوا فيه شيئا فقال علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت ضفائر رأسها فاستخرجت الكتاب ودفعته إليهم فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا وقال يا حاطب ما حملك على هذا فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، وبدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة 8 هجرية، بعد أن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وكانوا صياما، فواصلوا الصوم حتى بلغوا كديدا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الجيش، ووصل المسلمون إلى مر الظهران وعسكروا هناك، وقد عميت الأخبار عن قريش وعن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتهم أي خبر عما سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون إن كان هناك خبر يسمعون به، وهم في ضياع وهم وقلق. وفي الطريق إلى مكة خرج بعض زعماء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم بعد خيبر، وخرج مع عياله مهاجرا من مكة بعد أن كان مقيما على السقاية بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، فلقيه بالجحفة، كما خرج أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة وابن عمه، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها. وفيما بين مكة والمدينة في مكان يدعى بنيق العقاب التقيا الركب والتمسا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته فيهما أم سلمة فقالت يا رسول الله، هذا ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما، فلما دخلا عليه فأسلما أنشد أبو سفيان شعرا واعتذر مما كان مضى منه. تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران، ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة. قال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. وركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة. ووالله إني لأسير عليها وأفكر وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتجادلان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فيجيب بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس: فعرفت صوته. فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. فقلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. فقلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت الدابة فسبقته بخطوات، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. وألح عمر وأكثر في شأنه، فقلت: مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. حينها التفت العباس إلى أبي سفيان وقال: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد شهادة الحق وأسلم. قال العباس: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه، ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفذت القبائل ما تمر قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال: فنعم إذن. فقلت: أن جاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب. فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة. وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض. وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسار جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كداء، خاشعا شاكرا، يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. ودخل ابن الوليد من أسفلها والتحم عند الخندمة مع بعض المشركين، فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين، وقتل من المشركين عدد وصل في بعض الروايات إلى 70 رجلا. وقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ويبدو أن هذا القتل ما كان ليحدث لو احترم المشركون الأمان الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفة بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا، فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلناه إلا الظن بالله ورسوله. فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان، وبعضهم الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من إعلان الأمان 4 رجال وامرأتين، إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح. وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتل مقيس في سوق مكة. واختفى عكرمة وابن أبي السرح حتى ضمنا الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءا مسلمين وحقن دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وكانتا جاريتين لابن خطل، فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها، وعاشت إلى زمن عمر، وماتت مقتولة إذ دهمها فرس فارس. أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر، وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر، وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ودفع دية البكري، وقال: إن من يقتل بعد ذلك قتيلا، فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وقتيل بكر هو الأشوع الهذلي، قتله خراش بن أمية لقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن عامة أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: نصبر ولا نعاقب، مختارا العفو والصبر تفضلا واحتسابا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح، وأعلى من مكانة قريش، وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح إلى يوم القيامة. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوة، وذلك لقدسيتها، فحرم القتل أو السبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب، لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه، وقد باع عقيل بن أبي طالب كل الدور. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويقرأ أيضا: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 360 صنما، وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، فلطخت بالزعفران، ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها وقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ويقال إن صورة مريم كانت أيضا داخل الكعبة، ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة. وعندما طهرت الكعبة من الأصنام دخلها وصلى بها ركعتين، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء، وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلالا أن يؤذن، فعلى بلال ظهر الكعبة فأذن عليها، وأرسل عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بهدم ما تبقى من الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار ثقيف لهدم العزة التي كانت قبائل مضر وقريش وكنانة تعبدها وتعظمها، فهدمها في 25 من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى منات بالمشلل من ناحية قديد، وكانت من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج قبل الإسلام، فهدمها. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه. وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي لإحراق ذي الكفين صنم عمرو بن حممة فأنجز الطفيل مهمته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ واجتمع الناس لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله. فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء على ألا يشركن بالله تعالى، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين الرسول في معروف. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عدة خطب، كان أولاها على باب الكعبة، بين فيها دية الخطأ شبه العمد في القتل، وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها، مستثنيا سقاية الحاج وسدانة البيت العتيق، وأبطل أحلاف الجاهلية، وأعلن تحريم مكة وتحريم صيدها والقتال فيها، وبين أن لا هجرة بعد الفتح. ونزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.